الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفل، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر.
نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. قوله في الدرس الماضي تكلمنا وباللقاء، قلنا أن الإيمان بلقاء الله تعالى هو من الإيمان باليوم الآخر، وقلنا أن لقاء الله تعالى كم من نوع؟ ما هو العام؟ الكل سيلقى الله، واضح. والخاص المقصود به الرؤية والنعيم، ولهذا الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه. اللقاء هو اللقاء الخاص، وإلا الكل سيلقى الله. إذن قال: وباللقاء والبعث، وهو بعث الناس من قبورهم، والنشور هو إحياؤهم بعد موتهم، وبقيامنا من القبور، إشارة إلى القيامة، وهي القيامة الكبرى. قد سميت القيامة قيامة لأنه يقوم فيها الناس، قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويقوم فيها الأشهاد، قال تعالى: ويوم يقوم الأشهاد، والثالث الموازين. وذكرني الآية، ونضع الموازين القصد، لا ليست هذه، لا نسيت الثالث، قيام الملائكة ولا ليس قيام؟ نعم، موضع، ليس هو الموازين توضع، قيام القسط أظن هكذا، ذكرني الآية لو تذكرتها. فسميت القيامة لهذه الأمور، فهمتم؟ وقلنا في الدرس الماضي، بأن القيامة أن العبد إذا مات قامت قيامته، أي أنه هو انتهى عنده الأجل. ولهذا من مات، تذكرت؟ لا، أشر لي لو تذكرت. فمن قام، من مات لا يحس بعلامات الساعة ولا ما سيقع، ولهذا الله جل وعلا قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. فالناس يظنون أنهم قد ناموا واستيقظوا، وهو قد مر عليهم سنين. والذي يموت آخر الزمان كالذي مات أوله، لا فرق، من جهة أن كل واحد ينام ويرى. ولهذا الإنسان أحيانا ينام ساعتين أو ينام عشرة لا يحس بالوقت، صح ولا؟ وهذا في الدنيا، والآخرة موازينها أعظم، وهذا فيها أظهر. إذا بقي الناس على وجه الأرض كما قلت لكم، يأذن الله تعالى بفناء الناس، فينفخ إسرافيل في الصور، ينفخ نفخة ونفخة ونفخة، وقيل ينفخ نفختين. من قال أنها ثلاث نفخات، قال: نفخة أولى يفزع بها الناس، ونفخة ثانية يصعق فيها الناس، ونفخة ثالثة يبعث بعدها الناس. طيب، من قال نفختان ماذا قال؟ قال: هي نفخة أولى يفزع الناس في أولها ويصعقون في آخرها. وهذا قول وجيه، لأن مجرب أن الناس إذا سأل الإنسان إذا سمع صوتا عظيما يفزع في أوله وربما من قوة الصدمة بعدها يصعق في آخره. والأمر محتمل وهو خلاف قديم عند السلف إلى وقتنا الحالي. فإما أن تكون ثلاث نفخات أو نفخة أو نفختين، والثالثة مجمع عليها بأنها هي إما الثالثة أو الثانية، وهي نفخة البعث. كم ما بين النفخة والنفخة؟ أربعون. ذكر أبو هريرة هذا الأمر، ذكرت لكم هذا في ابن أبي زيد لو تذكرون، لما أبو هريرة حدث بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأن بين النفختين أربعون، فقيل له أربعون سنة؟ قال لا أدري، أو قال أبيت. أربعين شهر؟ أبيت. أربعين أسبوع؟ أبيت. إذن هي كم؟ هي أربعون لكن لا ندري. ولماذا أبو هريرة قال أبيت؟ لا أبيت أن أتكلم فيها بغير علم، أي أبيت أن أجيبكم بما لم أحط به علما. ليش؟ لأن الصحابة يا إخوة كان عندهم حياء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، فربما لم يجرؤوا على سؤاله، ولهذا مسائل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة، 14 مسألة ذكرها الله جل وعلا في القرآن ويسألونك. ليش؟ لأن الصحابة لم يكونوا كغيرهم من أهل الكتاب من يتعنت في السؤال، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الصحابة لم يكونوا هكذا، بل كانوا يسألون عن النافع من الأمور. وهذا الأمر بما أنه لا يترتب عليه عمل استحى الصحابة من أن يسألوا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب بعضهم من أنها 40 سنة، ولكن هذا لا يصح، ونسبها بعضهم لمسلم وهذا لا يصح أيضا. واضح؟ فنقول 40. وهذا له نظير، مثال: لو علم أحدكم ما يكون بين يدي المصلي للبث، قبل أن يمر بين يدي المصلي للبث 40. هكذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمم عممنا، وإذا خصص خصصنا، وإذا أطلق أطلقنا، وإذا قيد قيدنا، فنقول هي 40. إذن هذا ما بين النفختين. ثم بعدين ماذا يقع إذا مات الكل؟ طبعا إذا جاءت نفخة الصعق لن يبقى على وجه الأرض أحد، وسيختلط الذي كان فوقها بالذي كان تحتها، والكل هالك. حين ذلك تقع الآيات التي ذكرها الله جل وعلا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انتثرت، وغير ذلك. كل ما ذكر في القرآن مما يقع هذا كله يكون بين تلك النفختين. يعني قوانين العالم ونواميس الأرض تتغير، ولهذا بعدها قال تعالى: ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهنا تسير الجبال سيرا وغير ذلك من الأمور، فلا يبقى على وجه الأرض شيء مما هو معهود، ويموت الذين بقوا في الدنيا في ذلك الوقت. طيب، إذا مات الناس يفنى من ابن آدم كل شيء، ولا يبقى من الإنسان إلا شيء واحد، وهو عجب الذنب. وروي عجز الذنب، وهو آخر شيء في العمود الفقري، وهو ما يسمى عندنا نسميه العصعص. واضح؟ هذا آخر شيء في الكوكسيس، يعني في العمود الفقري. يبقى من الإنسان هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنه يركب الخلق، يعني وكأنها حبة تبقى في الأرض، ولتنبت تلك الحبة يرسل الله جل وعلا إذا أراد إحياء الناس يرسل عليها مطرا. جاء ذكر هذا المطر في حديث الصور الطويل، وهذا حديث فيه صفحات، وهو حديث طويل بعض أهل العلم أثبته بمجموعه وبعضهم ضعفه، وقد أحسن في ذكره وعرض روايته ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية وخاصة في التفسير. فحديث الصور هذا استحسنه بعض أهل العلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يكون من النفخات بالتفصيل، وما يكون إذا مات الناس. ومما ذكر في هذا الحديث أنه يرسل الله جل وعلا مطرا غليظا كمني الرجال، يصب هذا المطر مدة 40 يوم، 40 يوما، وهذا المطر ينزل. وإذا نزل هذا المطر الغليظ 40 يوما تنبت أجساد الخلق مما بقي منهم، وهو عجب الذنب. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنه يركب الخلق. فهمتم؟ فإذا ركب الخلق بهذا المطر يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين، فحينها يقوم الناس حفاة عراة غرلا بهما كما سيأتي في موضعه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا بوصف دقيق، وأبياتي ذكرتها لكم وذكرناها في أكثر موطن تحفظها، هذه مما ينبغي أن يحفظ. ليش؟ لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ساق هذه المراحل بأبيات لطيفة مستحسنة ومستملحة يحسن بطالب العلم أن يحفظها. يقول ابن القيم: قل وإذا أراد الله إخراج الورى، أي الخلق، بعد الممات إلى المعاد الثاني، احنا قلنا أن هذه النفخة الأخيرة التي بعدها يقوم الناس، ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، كم؟ 40. 40 كم؟ يوم. هنا واضح الرواية جاءت بهذا 40 يوم، عشرا وعشرا بعدها عشران أي 40، فتظل تنبت منه أجساد الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأجمل الشبان. يعني كالمرأة تتمخض يأتيها المخاض يخرج منها جنين، الأرض تنشق ويخرج منها الناس، أول من تنشق عنه أو ينشق عنه قبره هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في روايات كثيرة في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقوم فأجد موسى متعلقا بقائمة العرش فلا أدري لعله قد جوزي بصعقته التي صعقها في الدنيا. وخر موسى صعقا، فبما أنه صعق في الدنيا لما طلب أن يتجلى الله جل وعلا له لم يصعق صعقة أخرى. ولكن هذا الحديث ظاهره وظاهر بعض ألفاظه بأنه متعلق بالقيام من القبور، وهذا والله أعلم قول مرجوح، وقد رجح طائفة من أهل العلم أن هذا الصعق صعق آخر يكون يوم القيامة وعليه. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من القبر يكون هو أول من يقوم وأول من ينشق عنه قبره، والله حرم على الأنبياء أن تأكل أجسادهم، يأكلها التراب والديدة. ثم يوم القيامة يكون هناك صعق آخر، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الصعق الذي يكون يوم القيامة حينها يجد موسى متعلقا بقائمة العرش. فإذا قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من ينشق عليه قبره بإطلاق يكون قولك صحيحا، وأما الآخر متعلق بصعق آخر. وهذا القول في الحقيقة يجمع شتات الأدلة. أدركتم المسألة ولا؟ طيب، إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بالبعث، حينها يقوم الناس لرب العالمين. وإذا قام الناس سيجدون أنفسهم وين؟ على أرض غير الأرض التي تركوها، لأن الله تعالى قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ماذا تصبح هذه الأرض؟ أولا هي أرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها لا سهل مرتفع ولا شيء منخفض، مستوية جميعا، أرض وهي ما تسمى بالعرصة أو تسمى بالعرصات، والعرصات جمع عرصة، نقول عرصات الخيام، اللفظ هذا موجود في الأحاديث. ما معنى العرصات؟ عرصات جمع عرصة، والعرصة ما هي؟ هي الساحة الممتدة التي لا عوج فيها ولا انخفاض ولا ارتفاع ولا بناء فيها، يعني ساحة مستوية أمامك لا يعني إلى نهاية حد إلى آخر بصرك ليس فيها شيء. هذه هي أرض القيامة، لونها بيضاء عفراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كقرص النقي أو النقي، يعني كالدقيق. شفتوا النخالة التي نسميها سويقة، يعني إذا طحن الدقيق وتبقى هذه النخالة، هذه ما لونها؟ بلون كاسي، صح ولا باج يعني تقريبا. هذه المقصود ببيضاء عفراء، ليس بياض ناصع وليست بنية، هي شيء أبيض لكن أبيض متغير شوية، هذا لون أرض المحشر كما صح بذلك الخبر في الصحيح. إذن هي أرض بيضاء حفراء كقرص النقي، هذه التي يحشر عليها الناس. ولهذا قال الناظم هنا، قال: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا، حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. قال غرلا. ما معنى غرلا؟ إيه؟ لا هذيك عريان غير مختونين. غرلا جمع أغرل، وأغرل هو الأقلف التي الذي بقيت معه القلفة، وهو أنه غير مختون، يعني ولا واحد مطهر يوم القيامة، الناس كلهم غير مختونين. إذن غرلا، ليش غرلا؟ حتى يعود الناس كما خلقوا. غرلا حفاة، أي لا نعل لهم. قال غرلا حفاة، ونزيد في الحديث عراتا بهما. ما معنى بهما؟ إيه؟ لا، بهما لا شيء معهم، فارغ، ليس عنده لا متاع ولا أثاث. فالناس يحشرون يوم القيامة، ولهذا الله جل وعلا قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وهذه استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر هذا، كما بدأنا أول خلق، بدأك الله جل وعلا إذا خرجت من بطن أمك، لا أنت مختون ولا أنت منتعل ولا أنت لابس وليس معك شيء، نفس الخلقة التي ولدت بها تحشر عليها يوم القيامة. لا، ليس بالنفس الخلقة بأنك يعني رضيع، لا، لكن حيث أنا ليس معك شيء. قال حفاة غرلا حفاة كجراد منتشر. قال جل وعلا يقول ذو الكفران إذا يوم عسر، وهذا مأخوذ من الآية في القمر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، أي القبور، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون يقول الكافر هذا يوم عسر. في القمر واضح، ولهذا اليوم سترون كل بيت تقريبا، وكان المصنف استحضر آية رحمه الله تعالى، ولهذا من لم يكثر من قراءة القرآن وحفظه وفهمه لا يمكن أن يكون عالما ولا يمكن أن يكون طالب علم. ومن ظن أنه لتكون عالما لابد أن تكون عندك مكتبة فيها أدراج، غلط، غير صحيح. بالكثير من كبار أهل العلم لم يكن عندهم إلا القليل، ومدار العلم على كتاب الله وفهمه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب قليلة، واضح، مع شروحها الأمهات، مع كتاب قرآن، مع تفسير له أو بعض التفسير، يكون الإنسان قد أدرك جملة من العلوم. ولهذا من أدمن قراءة القرآن في كل يوم يفتح الله جل وعلا عليه من العلوم ما لا يجده غيره. ولهذا بعض الناس يظن أن كي يستمع الناس كلامك لابد أن تستشهد بأشعار غريبة وبأقوال تدل على كثرة الطلاع، وإذا جاء يستدل بآية تراه يلحن في أولها ويضحك الناس عليه في آخرها، هذا جهل وليس بالعلم. أنت انظر العلماء الكبار إذا استدلوا ما تجد إلا القرآن ثم السنة، ثم إذا زاد الإنسان بعد ذلك كلاما من أقوال أهل العلم أو بيتا من أبيات الشعر يكون حسن على خير. ولهذا مما يعيب بعض من يتصدر للدعوة بأنه تراه يتكلم في الناس ويعظهم وكل ما يستدل بآية يخطئ، وبعضهم لا يستدل بالقرآن أصلا إلا بآية ويشطرها ولا يعلم لا سابقها ولا لاحقها، فهمتم؟ هذا يعيب طالب العلم. العز في كتاب الله، وهنا يظهر من الذي يعيش مع القرآن ومن الذي لا يعيش مع القرآن. ولهذا إذا مر عليك أيام، وأنا أسألكم ولا أريد جوابا، إذا أحدكم قد مرت عليه أيام لم يفتح القرآن فليفتش عن قلبه لعله قد مات وهو لا يدري، كما قال ابن مسعود وعنه ابن القيم في الفوائد. أنا أقول لكم صراحة، الذي يبقى أياما لا يفتح القرآن ليوم الجمعة ليقرأ سورة الكهف هذا قلبه ميت، يريد أن يحييه لكنه قد مات وهو لا يدري. وإذا مات القلب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يقبل هدى ولا يرد باطلا. قال هنا، قال كجراد منتشر، لأن الله جل وعلا قال حتى في القرآن شبه هذا بالجراد المنتشر، إيه؟ كأنهم جراد منتشر مهطعين أي مسرعين. لماذا في آية إبراهيم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم أي يرفعون أبصارهم لهول ما يرون، لا يرتد إليهم طرفهم عند حتى وقت حتى يغمض عينه، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أفئدتهم خالية. قيل خالية هنا من جهة المعنى، أي أنهم من كثرة ما هم فيه من الهول لا يفكرون في شيء، كما في حديث عائشة قالت أينظر بعضنا إلى بعض، قال الأمر يومئذ أشد. وقيل أفئدتهم هواء على الحقيقة، أي أن الصدر ليس فيه قلب. ليش؟ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فلما قلبه ارتفع إلى حلقه خلى صدره من القلب. وهذا قول وجيه من أقوال أهل العلم، والصحيح أنه لا تعارض بين المعنيين، فالقلب حقيقة في غير مكانه أي الصدر، وأيضا هذا القلب ليس له تفكير وهم إلا أنه أإلى جنة أم إلى نار، ليس تفكير في غير هذا. ولهذا هنا يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. هنا لا ينفع لا مال ولا ولد ولا شيء، سيأتي تتمة الكلام عن هذا بحول الله. لكن شبه الله جل وعلا الناس يوم القيامة بجراد منتشر، تشبيه هذا مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول الكثرة، الجراد لا يأتي اثنين وثلاثة، الجراد إذا جاء جاء بكثرة، فالناس يومئذ كثيرون. ليش؟ يعني من آدم إلى آخر واحد يموت على هذه الأرض الكل يحشرون على أرض واحدة، يعني رقم مهول. وليس إلا الإنس والجن والملائكة صفا صف، فهمتم؟ طيب الأمر الثاني، الجراد إذا كان كثيرا لا يدري أين يذهب، الوجهة غير معروفة، فترى هذا يذهب هنا وهذا هنا. والأمر الثالث وهو داخل وهو نتيجة من الثاني، الموج، أي يموج بعضهم في بعض، فيكون تشبيه هذا من جهة الكثرة ومن جهة عدم المعرفة بالوجهة، والثاني بموج بعضهم في بعض. فشوف التشبيه القرآني دقيق في أن الناس والله تعالى الذي خلقهم وأعد لهم هذا هو أدرى به في وصفه، فيكون من باب التقريب لنا كالجراد المنتشر. قال يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، كما في الآية يقول الكافرون هذا يوم عسر، وقال جل وعلا وكان يوما على الكافرين عسيرا، عسير جدا. هو عسير على الكل من جهة هوله، ولكن على الكافر أعسر، لأن المؤمن هول يأتي بعده فرج، الكافر شدة، هذا أول الشدة، لأن ما بعده أشد وهو نار والعياذ بالله، تخطف الناس في أرض المحشر. قال بعدها قال ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي. الخلق يوم القيامة يجمعون، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقال جل وعلا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. لماذا سمي بيوم التغابن؟ الغبن فيه كثير، الذي يدخل النار مغبون أي خاسر، فهمتم؟ ثم أعظم غبن أن الكافر سيرث مكان المؤمن في النار، والمؤمن سيرث مكان الكافر في الجنة، لأن قلت لكم الجنة فيها ما يكفي كل الخلق والنار فيها ما يكفي كل الخلق، لكن بما أن من 1999 في النار فسيرث المؤمنون أمكنة كثيرة، وسيرث الكفار مكان المؤمنين في النار والعياذ بالله، فالغبن في ذلك اليوم كثير. قال ويجمع الخلق اليوم الفصل جميعهم، أي أن جميع الخلق سيجمعون، علويهم والسفلي. ما معنى علويهم والسفلي؟ حافظ حكبي رحمه الله تعالى في شرحه وهو أعلم، كما يقول العرب صاحب البيت أدرى بما فيه، هو في شرحه فسرها بالعالم العلوي أي الملائكة، والسفلي الإنس والجن. لكن كلامه يحتمل الذي ذكرت، العلوي والسفلي. وقد سألت شيخنا الشيخ بدر لما قرأنا عليه هذه المنظومة، قلت له علوي وسفلي؟ قال الرفيع والوضيع، الغني والفقير، الكبير والصغير. فعليه يكون علويهم والسفلي أهل السماوات وهم الملائكة، وأهل الأرض وهم الإنس والجن، وفي أهل الأرض فيهم الوضيع، فيهم الوضيع وفيهم الرفيع وفيهم الغني وفيهم الكل، كما سيقول بعد وساوت الأملاك للأجناد. فهمتم؟ كالملك كالمملوك، كالراعي كالرعية، من جهة التساوي يوم القيامة فالكل سيحشر. قال في موقف، ليش موقف؟ لأن يقف الناس، الناس واقفون ليسوا جالسين ولا نائمين ولا مضطجعين، ولهذا سمي بالموقف. قال في موقف يجل فيه الخطب، أي يعظم فيه الخطب. والخطب هو الشيء الجلل العظيم الشديد، فهذا يوم عسير. قال في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وهذه معاني متقاربة، أي أن الأمر يومئذ شديد، والكرب من الكربة وهي الشيء الذي يشق على الإنسان وضده الفرج، ولا يأتي الفرج إلا بدخول الجنة أي الفرج التام. لهذا الله جل وعلا قال يوم يفر المرء من أخيه، وقال جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. شوف المؤمن وفد، قيل وفدا أي راكبين. إذا جاء الناس عند الملك يأتوا وافدين مكرمين معززين، وردا عطاشا يؤتى بهم يوم القيامة. ولهذا الله جل وعلا قال فشاربون شرب الهيم. في الواقعة إيش الهيم؟ هي الإبل العطاشة التي تشرب ولا تروى. فالمؤمنون يأتون يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فلا تساوي بين من يأتي وافدا مكرما ومن يأتي يساق يوم القيامة ويسحب سحبا وهم عطاشة ما يأتيهم من الذل والصغار. قال بعدها قال وأحضروا الذاك ونعم وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. أحضر الخلق يوم القيامة للعرض. العرض نوعان، عرض عام وعرض خاص. العرض العام هو أن الخلق جميعا يعرضون على الله، قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الكل سيعرض على الله. وهناك عرض خاص وهو الذي ذكره بعد الناظم بقوله والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذب، أي أن العرض الخاص هو عرض المؤمنين. إيش عرض المؤمن؟ المؤمن لا يحاسب، واضح؟ لأن الذي نوقش الحساب هلك، أو أن المؤمن الذي كتب الله له الجنة بلا عذاب ولا سابق بلا حساب ولا سابق عذاب أو بلا عذاب، فإنه يعرض عليه عمله عرضا. مش معنى يقرره الله بتلك الأعمال، بخلاف الذي يناقش الحساب وعليه. فالعرض نوعان، عرض عام لكل الخلق وعرض خاص للمؤمن الذي صفح الله عنه وتجاوز عنه، وهو الذي سيذكره فيما بعد رحمه الله تعالى. قال وأحضروا للعرض والحساب، الحساب هو عد الأعمال، لأن بعد هناك ميزان. قبل أن نزن نتفق كم عندك ثم نزن هذا، فلا بد أن يحاسب العبد، هذا لك وهذا عليك. طيب الذي لك نضعه هنا والذي لك عليك نضعه هنا، فالحساب يكون قبل الميزان. قال وانقطعت علائق الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا الأخ يعرف أخاه ولا الزوج يعرف زوجه. قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي المعارج يبصرونهم، يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهنا لفتة، لما ذكر الله جل وعلا في عبس يوم يفر ذكر أمه وأباه، قال وأمه وأبيه، لكن لما ذكر أنه يفتدي أي أنك تدفعهم مكانك لم يذكر الوالد والوالدة، قال وصاحبته وأخيه، لم يقل أمه وأبيه أبدا. الإنسان لا يفتدي بأمه وأبيه، فهمتم المسألة؟ نعم. قال بعدها قال في وأحذر نعم للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. العلائق هي جمع علاقة أي لا نسب هنا يوم القيامة. قال وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، أي ارتكمت أي اجتمعت سحائب الأهوال أي شدات الهول وشدائد الكروب اجتمعت، كرب مع كرب، شدة مع شدة يوم القيامة. ولهذا الله جل وعلا قال فلا اقتحم العقبة. ليش؟ لأن الإنسان كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، شدة وراء شدة، عقبة وراء عقبة، حتى ينجو العبد ومقبول. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عالم فقيه عارف بالله، لما سئل متى الراحة قال الراحة في الجنة. ليش؟ لأن المؤمن الذي يعلم ما ينتظره يعلم أن الراحة التامة وين؟ تكون في الجنة. قبلها لا تنفك الحياة عن ابتلاء مع ابتلاء، من امتحان إلى امتحان وهكذا. ليش؟ لأنك عشت فترة من الزمن لا بد أن تمحص حتى تصل إلى دار لا بؤس فيها ولا تعب ولا عذاب ولا نصب، واضح؟ والكافر سيدخل النار لكن لا بد أن تقام عليه الحجة حجة بعد حجة حتى إذا جاء يوم القيامة، حتى إذا دخل النار لا عذر له بعد ذلك. ولهذا الله جل وعلا قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قال وانعجم البليغ في المقال، انعجم أي أصابته عجمة، وقيل أسكت أي لا يتكلم، وهذا الصحيح، انعجم أي سكت. البهيمة تسمى عجماء، ليش؟ لأن لا تتكلم، احنا نسموه بكمة، فهمتم؟ لأن لا تتكلم. البليغ صاحب المنطق واللسان في الدنيا، انعجم في المقال أي سكت، لأن الله جل وعلا قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، قال صوابا لا يتكلم أحد. ولهذا عند الصراط لا يتكلم إلا الأنبياء ودعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم، لا يتكلم أحد، خلاص خليك، إلا في بعض المواطن الخاصة. قال هنا قال وانعجم البليغ في المقال، قال وعانت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عانت من العاني، والعاني هو الأسير، وسمي الأسير أسيرا ليش؟ لأنه ذليل، واضح؟ مذلل لسيده، فعنت أي ذلت وخضعت. وعنت الوجوه أي الكل خضع وذل لعظمة الله ولهول ما يرى. قال وعنت الوجوه للقيوم وهو الله جل وعلا القائم بنفسه والمقيم لغيره، واقتص من ذي الظلم للمظلوم فيقتص يوم القيامة. ولهذا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. والظلم أنواع، منه ظلم العبد لنفسه ومنه ظلم العبد لغيره. وظلم العبد لنفسه نوعان، ظلم بالذنوب والمعاصي وظلم بالشرك، وأعظم أنواع هذا الظلم هو الظلم بالشرك لأنه مخرج عن للعبد من الدين. قال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله جل وعلا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلى قدر بعدك عن الظلم يوم القيامة بشتى أنواعه يكون لك الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. زدت ظلما قل أمنك واهتداؤك، قل ظلمك زاد أمنك واهتداؤك. ولهذا من ظلم الخلق في الدنيا يؤخذ في الدنيا، فإن لم يؤخذ في الدنيا يؤخذ في الآخرة، وقد يؤخذ في الدنيا والآخرة. ولهذا دعوة المظلوم مقبولة ولو كانت من كافر. ليش؟ لأن غالبا المظلوم إذا دعا دعا صادقا، لأن حرقة الظلم لا يعلمها إلا من جربها. الإنسان إذا كان مظلوم يكون صادق، وإذا التفت هذا الصادق إلى الله جل وعلا الذي يسمع السر والنجوى، فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءه في رد هذا الظلم، وإن كان هذا الداعي ليس بمسلم. واضح؟ لأن هذا من إقامة العدل في الدنيا ومن آثار العدل في الدنيا. ولهذا قال الشاعر: إذا خان الأمين وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فإذا ظلم الإنسان في الدنيا فإن الله جل وعلا يحاسبه في الدنيا، فلو تجبر يأخذه الله جل وعلا إما في الدنيا، وإن أخره يأخذه يوم القيامة. ولهذا قال سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه للحجاج لما رأى من بطشه، قال: ما أحلم الله عليك. فلما قتل الحجاج سعيد بن جبير مات بعدها بأيام. واضح؟ لأن الظلم يقتل، فهمتم؟ يقتل صاحبه كما قتل وظلم غيره. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وليس واحد منا إلا ولعله ظلم. فلا يقول إنسان: أنا لا أظلم. لا، قد نظلم ولا نشعر بأننا قد ظلمنا. فإذا حاسب العبد نفسه يعني أدرك نفسك قبل أن يفوت الفوت ويدركك الموت. قال: واقتص من ذي الظلم للمظلوم. اقتص إشارة إلى القصاص يوم القيامة، وأول ما يقضى به في حقوق الناس يوم القيامة الدماء. فمن قتل إنسان جاء واقتص منه. ولهذا من قتل الناس بغير حق، المسلمين كانوا أو كفار، فإنه لا شك يوم القيامة سيسأل عن كل قطرة دم أراقها في غير حق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يشم من بعد كذا وكذا. ليش؟ لأنه أراق دما، دما أجراه الله في عروق الخلق أراقه بغير حق. فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم من القسط والعدل الذي يكون يوم القيامة، ومن كمال هذا العدل، أن القصاص يكون حتى بين البهائم. ليش؟ ليقتصن يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجماء، الجماء التي ليس عندها قرون، إذا نطحتها ناقة أو دابة، عفوا، إذا نقحت نعجة أو حيوان له قرون، نطح حيوانا ليس له قرون، فالله جل وعلا يقتص من هذا لهذا. ليش؟ لأن الله تعالى قال: لا ظلم اليوم. لا يمكن أن يكون يوم القيامة ظلم. في الدنيا يظلم الناس بعضهم بعضا، أما في الآخرة ليس هناك ظلم. لا بد من العدل التام الذي لا يشوبه أي شائبة ظلم. قال: وأحضر، نعم، قال: وساوت الملوك، أنت قرأت الوين؟ قرأت وابتليت، نعم. قال: وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. الملك يوم القيامة كالمملوك، والراعي كالرعية، والسيد كالعبد، والعبد كالسيد، والأمة كالسيدة، والعكس كذلك. الغني كالفقير، والرفيع كالوضيع. لا فرق بين هذا وهذا إلا بالدين والإيمان. قال جل وعلا: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك لله جل وعلا، لا يشاركه فيه أحد. ولهذا في الفاتحة: مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين. وساوت أي استوت الملوك للأجناد، الأجناد جمع جندي، الملك الجندي، الكل سواسي عند الله. وجيء بالكتاب والأشهاد، قال تعالى: وجيء بالكتاب والنبيين. يجاء بكتاب، كل واحد له كتابه، وسيأتي الكلام عن ذلك في الصحف. والأشهاد الذين يشهدون عليك، والأشهاد سيوضحها فيما بعد رحمه الله تعالى بقوله: وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. ومن الأشهاد يوم القيامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح نوح عليه السلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما سيتنكر له قومه. فإذا قال الله لنوح هل بلغت؟ يقول بلغت. يقول لأمته هل بلغ؟ يقول لا ما بلغ. كذابون، واضح؟ قالوا ما جاءنا من نذير. فيقول نوح عندي شاهد، يقول من؟ يقول محمد وأمته، وهذا حديث صحيح. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون بأن نوحا قد بلغ. نحن نعلم أن نوح قد بلغ ولبث فيهم 950 سنة يدعوهم، وما آمن له إلا قليل. ولهذا الله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن نشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد، والله جل وعلا قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد ونحن نشهد أن نوحا عليه السلام قد بلغ. قال وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. الجوارح تشهد، السمع والبصر، وكل ما فعلت بأعضائك تشهد هي عليك. قال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاليد تشهد والعين تشهد وكل ذلك. فالذي أطعت به الله يشهد لك، والذي عصيت به الله يشهد عليك. ولهذا هذه الجوارح هي الآن لك، يوم القيامة قد تكون عليك. متى تكون لك؟ إذا عملت بها الطاعة. متى تكون عليك؟ إذا عصيت بها. ليش؟ لأنك أنت الذي ستكون السبب في أن تحرق بالنار. كيف تحرق بالنار؟ لأنك أنت الذي سقتها للمهالك. ولهذا العرب تقول الشرط أملك، عليك أملك، فهمتم؟ فهو الجوارح هذه هي لك أم عليك. فمن سار بجوارحه إلى المساجد وسار بها في طاعة الله ستكون له يوم القيامة، ومن أخذ هذه الجوارح وسعى بها في غير طاعة الله فإنه يعذب، وهي تعذب، وهي التي تشهد عليك. كما أن الأرض التي عصيت الله جل وعلا عليها تشهد عليك، يومئذ تحدث أخبارها، واضح؟ فما فعلت أنت عليها من معصية أو طاعة ستذكره. ولهذا قال جل وعلا في الكفار قال فما بكت عليهم السماء والأرض. ليش ما بكت عليهم السماء والأرض؟ ليس لهم مكان كانوا يصلون عليه ويطيعون عليه حتى يبكي عليهم، ولم يكن لهم في السماء مكان يرتفع منه عملهم الصالح فيبكي عليه، بخلاف المؤمن ترك على الأرض بصمة لأنه كان يطيع الله على هذه الأرض، وترك في السماء مكانا كان يرتفع منه عمله الصالح. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا إذا رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. أنت أرخيت الإزار، عذبت أسفل قدمي. طيب على الخلاف الفقهي المعروف في الكراهة والتحريم ليس هذا موضع الكلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. فعين تدخلها النار وعين تدخلها، فحتى لو دخلت النار أماكن الطاعة لا تمس، واضح؟ وقد يعذب الله منك مكان المعصية فقط. فأنت عليك أن هذا البدن الذي أعطاكه الله جل وعلا كرامة منه وابتلاء أيضا عليك أن تخشى الله فيه، فلا تعذب جسدك بالذنوب والمعاصي. وقال بعدها قال وبدت السوءات والفضائح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قد تكذب في الدنيا أما في الآخرة فليس لك أن تكذب أمام الله، واضح؟ فالكل سيشهد عليك. قال السوءات هي العورات، والفضائح جمع فضيحة. فالمنافق كان يكذب في الدنيا ويظهر في الدنيا بصورة الناصح وهو غشاش كذاب. تكذب على الخلق في الدنيا يمشي، يوم القيامة لا تستطيع أن تكذب، لأن الله جل وعلا قال يوم تبلى السرائر. كل شيء فيك سينطق ظاهرك وباطنك. قال بعدها قال وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. كل ما خبأته في الدنيا من بغض وحقد وحسد يوم القيامة يفتضح أمرك. ولهذا الله جل وعلا لما تكلم على المنافقين وأهل الكتاب قال وإذا رأوك نعم وإذا جاءوك نعم لا ليس هذه ليست في ليس هذه في المجادلة ليست هذه في آل عمران من يذكرنا الآية يعني وما تخفي صدورهم أكبر أنا واضح في كل هذا السياق لا يألون أحسنت لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم أحسنت قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. في الآية الأخرى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فالذي يعض الأنامل من الغيظ سرا الآن سيفتضح أمره من القيام. وكم من إنسان منتسب لهذه الأمة في الظاهر وهو في الحقيقة عدو. ولهذا قال الشاعر لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن. كم من إنسان هو معنا في الظهر وهو عدو لنا، وكم من إنسان يأتي ربما يصلي وهو عدو المصلي، وكم من إنسان يظهر الناس بثوب ناصح وهو غشاش كذاب للناس لا يريد لهم الخير، وكم من إنسان يلقاك ويسلم عليك وقلبه حشوه الغل والحسد والحقد وهو الذي يتمنى لو أن الأرض التي تمشي عليها لاحترقت بك. لكن هذا يكون في الدنيا تكذب وتمرر ويراك يضحك يظن أنه قد غشك، لكن يوم القيامة ستبلى السرائر، أي أن هذه السرائر التي كانت مخفية في الدنيا سيفتضح أمرها عند الله يوم القيامة. ولهذا من كان صافي القلب في الدنيا عاش مطمئنا مرتاحا لا يحب للناس إلا الخير. طيب إذا لم تحب لهم الخير يا أخي لا تتمنى لهم الشر. ولهذا بعض الناس لا نتمنى ولا نرجو منه أن يعيننا بقدر أن نرجو منه أن يتركنا. وهذا بعض الناس هكذا، الناس لا تتمنى منه أن يصنع لهم المعروف بقدر ما يتمنون أن يكف عنهم الأذى. فلا تكن ولا تفعل ذنوبا تخشى مغبتها يوم القيامة. ولو تخيل العبد موقفه عند الله جل وعلا يوم القيامة لكانت نظرته في الحياة مختلفة. إذا جاءت مصيبة يتذكر ما ينتظره يوم القيامة فهانت، وإذا جاءه فرح لا يجعله يبطر ويكون أشرا. ليش؟ لأن هذا الفرح إذا رأيت ما ينتظر الإنسان أيضا ينبغي أن يهون منه، وهذا موجود في سورة الحديد. قال تعالى لكي لا تأسوا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية من الحديد منهاج حياة. شوف لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أكثر الناس يتحسرون عن أمور من الدنيا فاتت. ولهذا لما الأنصار غضبوا ووجدوا على أنفسهم في النبي صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا وهو غنائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم على لفافة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس. هذه اللفافة كانت ملايين بلغة العصر، أموال طائلة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم لفافة لأن لا قيمة لها. قال والناس يذهبون بالشاة والبعير وترجعون ومعكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليش؟ لأن عودة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هي أعظم شيء، أما الباقي لفافة من الدنيا يتألف بها قلوب الناس. فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وأيضا ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني بعض الناس يا إخوة إذا كثرت عليه النعم غلا فيها وأصابه البطر والأشر ونسي أين كان وتكبر على من هو تحته، وهذا لا خير فيه. احنا في تونس ماذا نقول؟ يحلل الجعان لشبع. بعض الناس لما كان جائعا كان طيبا، فلما شبع أصابه الكبر والأشر. ولهذا بقى شيخ السامي التيمية يقول والفقر يصلح عليه كثير وأما الغنى فلا يصلح عليه إلا القليل. لأن بعض الناس من رحمة الله به أن جعله فقيرا، لأنه لو أعطاه المال احنا نقولوا لا ثقب الارض ويحوس يثقب في السماء ولن يستطيع. ليش؟ لان بعض الناس يقول الحمد لله ان كان فقير، لان لو كان غنيا لا اصاب الناس من ويله الشيء الكثير. فالحاصل ان هذه الايه امر عظيم. قال وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت. لم نقرا هذا، اقرا كم بقي؟ 10 دقائق. 12. نعم اقرا.
قال رحمه الله ونشرت صحائف الاعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن ياخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر الجحيم صالي، والوزن يوم والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزان
ومقرف أوبقه
ومقرف أوبقه عدوانه، وينصب الجسر بلا امتراء.
أنا عندي والعرض أنت عندك بعد.
نعم وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوز الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما.
أحسنت. أنا عندي والعرض تيسير الحساب في النبأ. أنت متى عندك هذا؟
هذا في
متقدم.
لا في بعد.
بعد؟ أنا عندي هنا شو؟ بعد؟
في ليس في هذا الباب.
عند الشف إيه له في هذا الباب لأن بعد يتكلموا عليه.
لا ليس في هذا الباب، وفي باب الإيمان وزيادة الإيمان والنقصان.
يمكن نعم. أنا عندي هنا. طيب. أحسنت. قال ونشرت صحائف الأعمال، قال تعالى وإذا الصحف نشرت تؤخذ باليمين والشمال، قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا كتاب ينطق عليك بالحق، إما أن تأخذه باليمين فتكون من أصحاب اليمين، وإما أن تأخذه بالشمال وراء الظهر. قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه بالشمال، الآية أخرى من أوتي كتابه وراء ظهره، فقال بعضهم هناك من يأخذ بالشمال وهناك من يأخذ وراء الظهر، لكن الأقرب والله أعلم أن الذي يأخذه بشماله يأخذه وراء ظهره زيادة في النكال، فالذي يأخذه باليمين واضح يأخذه من الأمام، الآخر يأخذه بشماله وراء ظهره. وأخذ الكتاب بالشمال الأقرب من أقوال أهل العلم أنه ليس إلا للكفار، وهذا فيه بشرى للمؤمن، أن المؤمن وإن كان سيعذب في النار فإنه سيأخذ كتابه بيمينه، واضح؟ فإذا أخذ العبد يوم القيامة كتابه بيمينه علم أنه من أهل التوحيد وأن مصيره إلى الجنة، واضح؟ لكن قد توبقه أعماله فيعذب العياذ بالله في النار ولو مدة. قال بشرى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، ولهذا الذي يأخذ كتابه باليمين يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت، أي أيقنت، ولا الظن لا يكفي لابد من اليقين، مقصود به اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي. قال بشرى أي أنه جاءته البشرى الكبرى بأن أخذ كتابه بيمينه، قال بشرى بحور العين، الحور العين هنا نساء الجنة، سمينا بالحور العين، ما معنى صاحب العين الحوراء أو الحوارة؟ حور عين ما معنى؟ هي العين التي بياضها أبيض شديد البياض وسوادها أسود شديد السواد، فشدة السواد في شدة البياض هي العين الحوراء، فهمتم؟ فحور العين لها جمال عظيم في عينها من جهة شدة البياض وشدة السواد. قال أنت عندك طوبة وين؟ بشرى لمن يأخذ طوبة أنت؟ نعم أنا عندي بشرى غلط، طوبة نعم، والطوبة هي الشيء الطيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الشيء الطيب هو شيء حقيقي، قال طوبة هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، أي هي شجرة عظيمة، جاء في روايات منها لباس أهل الجنة، فمن أخذ كتابه بيمينه حتما سيدخل الجنة، ولكن العبرة وين؟ هل يدخلها بلا عذاب وهو المأمول في رحمة الله وفضله، أو يدخلها بعد أن يعذب والعياذ بالله. قال والويل للآخذ بالشمال، الويل كلمة تهديد، وراء ظهر للجحيم صالي. قال جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال بعدها قال والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. يوم القيامة لا ظلم ولا جور ولا أحد يأخذ حق أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما هو يوم يقوم فيه القسط والعدل. قال فلا ظلم أي على أحد ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، لا أحد يتحمل أوزار غيره، لكن الذي أضل الناس يتحمل أوزارهم، والذي هدى الناس هداية دلالة وإرشاد يأخذ من أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. فالدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من السلف أو غيره من السلف قال نحن إذا رددنا على رجل مخالف للسنة نرد عليه رحمة به، لأني إذا رددت عليك باطلك علم الناس من أتباعك أنك على باطل فلم يتبعوك، وإذا لم يتبعوك لم تأتي يوم القيامة بوزرك وأوزارهم. فالراد على المخالف هو ناصح واضح، لكن هذا إذا كان صادق النية. ولهذا بعض الناس أنت تعمل عليهم زية إذا صححت خطأه، لأن لو بقي هذا الخطأ لظل وأظل الناس، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة إذا كنت لا تعلم أسكت، إياك أن تدخل في الدين إلا وأنت على علم بما تقول. وهذا المقام الذي فيه محدثكم لا ينبغي أن يتمناه الخلق، فأنت إذا لم تكن تعلم ما تقول أسكت واسمع أحسن لك، لأن الذي يتكلم يوم القيامة إما غانم أو غارم، فمن ليس عنده بضاعة في العلم الذي يتكلم فيه فليسكت وليتعلم، واضح؟ ولهذا بعض الناس وكأن يراه فخر أن إنسان يتكلم في الناس والناس حوله، طيب ويوم القيامة من حوله؟ ولا أحد، وفي قبره من معه؟ لا أحد. فمن لم يكن عالما بما يقول مطلعا على الذي يدرس فينبغي له أن يدخل في ألا يدخل في هذا الباب. دخل الوقت؟ لا، خمس دقائق. طيب قال والوزن بالقسط إشارة إلى الميزان، والله جل وعلا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يا إخوة هو وزن حقيقي، احنا قلنا قبل قليل الحساب، واضح؟ الحساب عد الأعمال والوزن هو وزنها، والوزن هذا وين يقع؟ يقع في ميزان، وهذا الميزان ليس ميزان معنوي بل هو ميزان حسي حقيقي يزن الأعمال. أنت الآن تستطيع تزن الأعمال؟ لا نستطيع، لكن يوم القيامة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يزن الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا تخشى ولا تخف، فإن الله يضمن لك أقل حسنة، لكن لا تنسى أنه أيضا لا يغفل عن أي سيئة، فالذي يعد لك حسناتك هو الذي أيضا لا يترك سيئاتك، فالعاقل هو الذي يكثر الأولى ويقلل الثانية. طيب هذا الوزن يكون في ميزان يوم القيامة له كفتان ولسان، وقد نقل الإجماع على هذه الصفة. ما معنى؟ هو الميزان الحقيقي فيه كفة على اليمين كفة على الشمال ولسان في الوسط حتى يخبرنا هل الميزان معتدل أو فيه كفة رجحت على كفة. ما الذي يوزن يوم القيامة؟ اختلف أهل العلم قديما وحديثا في الذي يوزن، فقال بعضهم يوزن العمل، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، والشاهد ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهذا آخر حديث في صحيح البخاري. وأحد آخر حديث في بلوغ المرام. فالحافظ واضح أن اقتدى بالبخاري رحمه الله تعالى في هذا. إذن ثقيلتان في الميزان يدل على أن الأعمال توزن، وقيل أن الذي يوزن صاحب العمل، قال تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ساقي ابن مسعود رضي الله عنه هي أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالرجل نفسه يوزن، وجاء في حديث البطاقة المشهور أن الذي يوزن بطاقات العمل، أي الصحائف التي كتبت فيها الأعمال. واضح؟ إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالكل مكتوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقيل الذي يوزن ثواب العمل، وهذا أمر رابع لم نذكره من قبل. وثواب العمل جاء في قصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيابتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبها. واضح؟ فيكون الثواب أيضا يوزن. والصحيح أن وقال بعضهم يوزن هذا تارة وهذا تارة، وقال بعضهم بل الكل يوزن، العمل وصاحب العمل وصحائف العمل والثواب تابع للعمل. وهذا القول اختاره جماعة من أهل العلم قديما وحديث. لكن اعلم أن أيا كان الراجح من هذا أن يوم القيامة إذا حسبت أعمالك ستوزن عليك، فمن رجحت كفة حسناته فهو الناجي، ومن رجحت كفة سيئاته والعياذ بالله هو الخاسر. مع العلم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أكثر، والسيئة بكم؟ بواحدة. قال ابن مسعود تبا لمن غلبت آحاده عشراته. ومع هذا مع كثرة ما يسر الله الطاعة للخلق أكثر الناس وين؟ في النار والعياذ بالله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقليل ما هم. شوف القرآن، فليست الكثرة دليلا، بل أغلب أهل أغلب الخلق هم هلك والعياذ بالله، مع ما يسر الله تعالى من مضاعفة الحسنات. إذن هذا كله يوزن يوم القيامة، وهذا الميزان ينصب يوم القيامة. طيب آخر سؤال، أظن الوقت دخل الآن، سوني هو كي يدخل. طيب هل هو ميزان أو موازين؟ احنا قلنا توزن. طيب هل كل واحد يؤتى له بميزان أو هي أو هو ميزان واحد يوزن الكل؟ هذه أيضا ما اختلف فيها العلم. ليش؟ لأن النصوص فيها هذا وهذا. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فسماها موازين، وقال جل وعلا والسماء رفعها ووضع الميزان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالميزان. والصحيح أنه ميزان واحد، وسميت موازين باعتبار أو باعتبار كثرة ما يوزن فيه، فموازين لأن أوزان كثيرة فيه، أما الميزان هو واحد وهذا الأقرب والله أعلم. طيب تقول لي كيف ميزان واحد يزن أعمال الخلق جميعا؟ تستغربون من هذا؟ لا تستغرب. لما سأل واحد عمر قال له أعطيه قلم، قال له كيف يحاسب الله جل وعلا الخلق جميعا في يوم واحد؟ قال لم تستغرب أنه يرزقهم في ساعة واحدة؟ يعني الذي خلق الكل واطلع على الكل ألا يعجزه أن يحاسب الكل؟ يعجزه. وميزان واحد يزن موازين الأعمال كل. طيب هو في هذا اليوم في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. هذا اليوم يوم عظيم، فلا يمكن أن تتكلم فيه بموازين الدنيا، إنما تتكلم فيه بموازين الآخرة، وموازين الآخرة هي لمن؟ هي لله. الدنيا قسها بمقاييس الدنيا، واضح؟ الآخرة بمقاييس الآخرة. مقاييس الآخرة ما هي؟ مختلفة عنك تماما. خذ كل شيء من أمور الآخرة، نحن قلنا ميزان حقيقي، لكن الله أعلم بكيفية. يعني ميزان يزن الأمور الحسية والمعنوية، أنت شوف ميزان ستوزن فيه الأعمال، طيب العمل هذا كيف سيكون؟ لكن نحن نجزم بأن ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة وما أجمعت عليه الأمة هو حق، والذي يستعظم هذا إنما استعظم جهله. وأما المؤمن الموحد فيعلم أن الله جل وعلا قادر. نكتفي بهذا القدر. نعم سؤال.
بالنسبة لدخول الجنة بدون حساب،
إيه؟ هذا نذكره
يعني إيه؟ من قبل 70,000 مبشرين
بالجنة، لعلنا نذكره في الدرس المقبل إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد.